الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلزال حديث الموصول وتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة العشاء حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، وإنما حبسنا لوفد جاءه، ثم خرج فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. قال حدثنا سريج قال حدثنا
صلاة العشاء الأفضل في وقتها التأخير، هذا الأفضل، لكن إذا عارض ذلك مشقة فيكون الأفضل في ذلك مراعاة الناس بالتقديم، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا صلى، وإذا رآهم تأخروا تأخر صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على الناس لما قم بالصلاة في هذه الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما
قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
نعم، فإذا انتفى الولد في اللعان لحق بالمرأة وينسب إلى أمه، والنسبة إلى الأم سواء في اللعان أو في الزنا أو في كذا هذه الثابتة، لأنه ابنها بيقين. أما للزوج فليس كذلك، ولهذا لا ينسب الولد للزاني، إنما ينسب لأمه إذا لم تكن ذات فراش بما لا أعلم خلافا في ذلك. أما إن كانت ذات فراش فإنه ينسب للفراش إلا إذا نفاه باللعان، ينسب للفراش إلا إذا نفاه باللعان. طيب أقصد بالنسبة لي إذا لم تكن المرأة ذات فراش، إذا لم تكن المرأة ذات فراش فالجماهير على أنه لا ينسب إلا إلى أمه، لكن من أهل العلم من ذهب إلى النسبة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، ذهبوا إلى أنه إذا ادعى فإنه ينسب إليه، لأن المعارض عندهم أن النبي قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا لم يكن الولد المرأة ذات فراش فما المعارض؟ لا يعارضه شيء، وبالتالي إذا ادعاه رجل فإن الشريعة تتشوف إلى النسبة، وأمكن أن يكون منه فإنه ينسب إليه. هذا ترجيح شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أما الجماهير على أن ولد الزنا لا ينسب إلا لأمه، وهذا الذي نرجحه، لأن الإنسان كيف يعرف أن هذا يعني ولده ويقول أنا على يقين، يقول أنا واثق من أخلاقها ما فعل ذلك إلا معي، كيف يكون هذا؟ فالمرأة قد تكون مخطوبة وتتورط مع رجل أجنبي ثم تضطر خطيبها إلى أن يفعل مع ذلك حتى ينسب إلى ماذا؟ ينسب إليه. فالصحيح أنه لا ينسب ولد الزنا إلا إلى أمه، أما إذا كانت ذات فراش فالأصل نسبة الولد للفراش إلا إذا نفاه الزوج باللعان. وقول النبي وقول ابن عمر ففرق النبي بينهما، هذه الفرقة مؤبدة، فرقة الملعنة فرقة مؤبدة فلا تعود إليه، حتى ولو نكحت غيره ثم طلقها يوما ما فإنها لا تعود إليه، فإنها فرقة على التأبيد. نعم.
قال حدثنا سريج. نعم.
طيب شوف كلام النووي.
قال النووي: وأما الأمر بإحراقها فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجر وزجر غيري عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك، والله أعلم.
لفظ الحديث هات القرطبي في المفهم.
عبد الله بن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما.
شوف كلام القرطبي في المفهم، وابن حجر له كلام في جمع الروايات، لأن التعزير بإتلاف المال هذا جائز على الصحيح. فلعل هذا أن هذه وقعة عين، لعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حال يقتضي ذلك، كأن يكون هاه من قبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من أول حديث قال أمك أمرتك بهذا، هذا في شدة إنكار، فلعل سبق أن النبي نهى فعذره بماله. وهذا يخالف، وهذه مسألة، والمسألة التي كانت معنا مسألة أخرى، وهي أن الإنسان يعاقب نفسه بإتلاف ماذا ما كان منكرا أو كذا، يعاقب نفسه بهذا. إنما هذه مسألة ولي الأمر، هل له أن يعذر بإتلاف المال؟ له، له أن يعذر، كما أمر بإحراق المتاع وكما أمر بكذا. فيكون هذا باب غير باب الذي كنا نتكلم فيه، وهو هل الإنسان له أن يعاقب نفسه بأنه يتلف ما كان سببا في المعصية أم لا، وهو مباح في الأصل. إنما هذه مسألة التعزير بالمال، والتعزير بالمال باب آخر. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني في المنام عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما ترى من الرجال، له لمة قد رجلت، ولمة تقطر ماء، ولمة تقطر ماء، واضعا يده على عواتق رجلين يطوف،
ولمته تقطر ماء،
ولمته تقطر ماء، واضعا يده على عواتق رجلين يطوف بالبيت رجل الشعر. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يده على عواتق رجلين
يديه،
واضعا يديه على عواتق
في نسخة يده، نعم،
واضعا يديه على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال. قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال:
فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدجال لا يدخل مكة والمدينة وكذا، أنه يكون في إذا في حقيقة أمره، أما فيما يتعلق بالرؤية هنا هذه رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم وليس حقيقة، فإن المسيح لا يدخل مكة ولا يأتيها، يعني داخل إياه ولا المدينة، فإن عليها حراسا يمنعونه، فيكون هذا من باب الرؤية. نعم.
قال: وهو مبالغة في الردع والزجر، ومن باب جواز العقوبة في الأموال، ولم يسمع بأحد قال بذلك، والله تعالى أعلم.
ولم
يسمع بأحد قال بذلك.
وهي رؤية، هو حق في الوصف، لكن ليس حقا أنه يدخل، لأنه رأى رؤية. نعم. مثل ما كان في عيسى بن مريم، هل هو ينزل على هذا الصفة؟ لا، فرؤية الأنبياء حق في وصفه، فيكون هذا فيما يتعلق بوصف الدجال حق. نعم. أيوة.
قال: وقال السنوسي رحمه الله: وقيل إنما أراد بالإحراق إفناؤهما ببيع أو هبة، واستعار لذلك لفظ الإحراق مبالغة في الإنكار. ويدل على هذا أن عبد الله لما أحرقهما ثم أتى قال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ ما فعلت الريطة؟ فأخبره، قال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. وإنما أحرقهما عبد الله لما رأى من شدة كراهيته لذلك.
هذه رواية مهمة، يعني يقول هو سأل بعد ما جاء وقال: ها،
قال: يا عبد
ما فعلت؟ قال: حرقتهما. نعم.
فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبره، قال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء، وإنما أحرقهما عبد الله.
إذا ما أراد حقة الإحراق ولكن المبالغة يعني. نعم.
قال وإنما أحرقهما عبد الله.
مثل ما يقول واحد كده، روح احرقها، احرقها روح، احرقها ولا كذا، وهو لا يريد حقيقة الحرق. ولهذا من أول حديث النبي يقول أمك أمرتك بهذا، هذا في شدة يعني الإنكار، وهذا تأويل جيد. لكن كما قلنا يعني ده التأويل ده يدل عليه الرواية، لو صحت هذه الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت، فلما قال حرقتهما على ظاهر اللفظ قال هل لك كسوتها بعض أهلك، إذن النبي ما أراد حقيقة الحرق. وكما قلنا حتى لو حبرت على الظاهر فهذا من باب التعزير، تعزير الإمام بالمال، بإتلاف المال. فالتعزير بإتلاف المال غير إتلاف المال من باب أن الإنسان يعاقب نفسه بذلك إذا كان هذا المال أدى إلى وقوعه في معصية. نعم. لكن هذه الرواية جيدة. نعم.
قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له مال، له مال يوصى فيه
يبيت، يوصي فيه
عندنا يوصى،
نعم،
يبيت ثلاثا إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله فما بت ليلة منذ سمعتها إلا ووصيتي عندي مكتوبة.
نعم. يعني ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه، أي له وصية فيه يقوم بالوصية فيه، يبيت ثلاثا إلا وصيته عنده مكتوبة. هذا فيما يتعلق بالحق الواجب، واجب على الإنسان أن يوصي دائما، لأنه لا يدري متى ينزل به الموت. فإذا كان شيء لا يعلمه إلا أنت واحتاج إلى وصية مكتوبة أو كذا، فالواجب عليك أن تكتب ذلك، لأنها الوصية حينئذ تكون واجبة، لأنه قد يفجأك الموت، حقوق للعباد أو حقوق دينية تخشى من أولادك إذا أنت مت الآن أن يفعلوا معك معاصي، أو يبنون على قبرك مسجدا، أو يدفنونك في المسجد لما تعلموا من رقة دين الأولاد، وأن بعض الناس قد يغريهم بذلك. فيجب عليك أن تكتب هذا، أن تكتب هذا وأن توصي بذلك. أما فيما لا يكون من تعلق حقوق واجبة فإن الوصية حينئذ تكون مستحبة وليست واجبة. فالوصية تدور بين الاستحباب والوجوب، بالوجوب إن تعلقت بواجب، والاستحباب إن تعلقت بمستحب. فإن الإنسان يستحب له أن يوصي بأولاده بما يعني يراهم في حاجة إليه، كذلك يستحب له أن يوصي ببعض ماله إن كان ذا مال، فإنه يستحب له أن يوصي بعض ماله. نعم. وليست واجبة على الجميع، وإنما إذا كان له حق واجب في ذلك كمال أو أمر ديني يتعلق بمعاصي. نعم. نعم. يا جماعة أين؟ نعم.
الشوكاني في نوى أوطار قوله بعض أهلك يعني زوجته أو بعض نساء محارمه أو أقاربه، وفيه دليل على جواز لبس المعصفر للنساء، وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض لأنه من إضاعة المال المنهي عنها المنهي عنه. لكنه يعارض هذا ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال رأى علي النبي رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين
علي النبي
رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قال قلت أغسلهما يا رسول الله؟ قال بل احرقهما. وقد جمع بعضهم الروايتين بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا بإحراقهما ندبا، ثم لما أحرقهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كسوتهما بعض أهلك
كسوتهما نعم
لو كسوتهما بعض أهلك إعلاما له بأن هذا كان كافيا لو فعله، وأن الأمر للندب، ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة، لأن القضية لم تكن واحدة حتى يجمع بين الروايتين بمثل هذا، بل هما قضيتان مختلفتان، وغايته أنه صلى الله عليه وسلم في إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهما، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب. وهذا وإن كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى بعد أن سمع فيه ما سمع المرة الأولى، ولكنه دون البعد الذي كان في الجمع الأول، لأن احتمال النسيان كائن، وكذا احتمال عروض شبهة توجب الظن بعدم التحريم، ولا سيما وقد وقعت منه صلى الله عليه وسلم المعاتبة على الإحراق. قال القاضي عياض: أمره بإحراقهما أمره بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة، انتهى. وفي حجة على جواز المعاقبة بالمال، والحديث يدل على المنع من لبس المعصفر الثياب المصبوغة بالعصفر.
نعم. ما هي لا تخالف الرواية يعني احرقهما. نعم. حسن. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنوا للنساء إلى المسجد بالليل. قال: فقال ابن لعبد الله بن عمر: والله لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغلا لحاجتهن. قال: فانتهره عبد الله وقال: أف لك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا أفعل؟
نعم.
قال حدثنا عبد الله
وشدد عليه، لأنه لا ينبغي أن تقول في مقابل ذلك، النبي يقول: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، وأن تقول: والله لا يمنعهن. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فعلت كذا؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت. فقال له جبريل صلى الله عليه وسلم: قد فعل، ولكن الله تعالى غفر له بقول لا إله إلا الله. قال حماد: لم يسمع هذا من ابن عمر، بينهما رجل يعني ثابت.
نعم، يعني ثابتا يكون إسناده ضعيف الانقطاع. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فليمضي
وإن شاء فليترك. نعم، فدل هذا على أن الاستثناء لا حنث فيه. إذا حلف الرجل واستثنى يريد الاستثناء فلم يفعل شيئا فلا حنث عليه. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة وعبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا بكر بن عبد الله وبشر ابن عائذ الهذلي كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من من لا خلاق له،
يعني من الرجال. نعم. وإلا فهو مباح للنساء.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سليمان الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم
إلا إذا كان هناك مانع. من سألكم فأعطوه إلا إذا كان إلا إذا سأل محرما. نعم.
ومن أتى إليكم معروفا
ومن دعاكم فأجيبوه عند القدرة، وإلا فقد لا يكون قدرة. واحد في أسوان يقول: عندي عقيقة غدا تحضرنا، هذا قد لا يكون فيه قدر. نعم.
ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه.
نعم، هذا فيه أدب عظيم جدا في مراعاة مثل هذه الأمور، أن من قدم إليك معروفا كذا كافئه، يعني أثبه على ذلك بهدية بشيء. طب إذا لم تجد شيئا فاشكره، جزاك الله خير. نعم.
قال حدثنا عبد
الله وادعوا الله له. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب وكان يجعل فصه في باطن يده فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتيمهم ثم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا الدعوة إذا دعيت.
وقوله ولا يلبسه دل على عدم استحبابه بل هو على الإباحة فجعله يختم به نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا الدعوة إذا دعيتم. قال حدثنا عفان
وإن كانت الوليمة وليمة عرس وجب الإجابة إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لم يجب فقد عصى أبا القاسم. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال
إلا إذا كان فيها منكر فإذا كان فيها منكر فإن هذا لا يجب بل لا يجوز الإنسان أن يأتي الوليمة التي فيها منكر إلا إذا كان يأتي فينهى فيستجيب الناس له فإذا أتى ونهى واستجاب الناس له هذا حسن. طب إذا ما استجاب الناس له انصرف طب إذا كان المنكر سوف يكون ليلا وهو دعاني إلى وليمتي نهارا فهذا ينظر فيه إذا كان هذا الرجل ينتفع بذهابي وأحذره مما يكون ليلا أذهب. طب إذا كان لا ينتفع وهذا الرجل يستخف بهذه الأمور فإنني أهجره لذلك ولا آتيه زجرا له وإن قال لي كذا أقول له أنا ما أتيك أكل طعامك أو أتي إلى وليمتك وأنت ستفعل كيت وكيت فيكون هذا من باب الهجر له مع أن وقت الطعام ليس فيه منكر لكن سيكون منكر من سيقع منكر بعد ذلك لكن يكون هذا من باب هجره على هذا المنكر الذي يفعله ليلا فلا أذهب إليه هجرا وردعا له. نعم. طب فإن كان أخا وأمك تقول يعني تحضر مع أخوك وكذا ولا ينبغي حتى ولو كان فإن أخي ينبغي أن يرجع إلي لا أنا الذي أرجع إليه لأنه يفعل منكرا لكن الغالب في الناس كله سيأتي على مين؟ على الأخ المستقيم لا على الأخ الذي سيعصي الله عز وجل وأخوك وإزاي وكذا وبعدين صلة الأرحام وبعدين كذا وبعدين سيبك منه خلاص هو بيفعل هذا هو حر لكنك كذا وكذا وكذا إلى آخره ودائما الجولة بتنتهي لصالح الرجل الذي سيأتي بطبل ورقص وزمر وغير ذلك هكذا. لهذا أنا أرى أن الإنسان يعتز بل لا أرى أن يذهب إليه في هذا اليوم لا ولا الذي قبل ولا الذي قبل العرس العادة ثلاثة أيام يعني يوم يسمونه حنة ويوم يسمونه ما أدري إيه ويوم يسمونه كذا ويوم العرس لا من أولها ولا أذهب لو أنك تعلم أنه سيأتي بحفل وقد تقدم نهيك وبذلت مع قصارى جهدك أنه يترك هذا لكنه مصر على أن يكون عرسه كسائر الأعراس بالطبل والرقص والزمر لا تذهب إليه خلال الأيام هذه كلها ولا أنت ولا زوجتك ولا أولادك إنما لا تذهب أنت وترسل زوجتك وأولادك ما صنعنا شيئا إنما ينبغي أن نقطع هذا الأمر من باب الزجر ومن باب إعزاز الحق في هذا لأنه يصر ولا يبالي بك على فكرة أنت ما بال بغضبك ولا زعلك ولا ولا فلو حصلت قطيعة فهو الذي قطع لست أنت الذي قطعت هو الذي قطع رحمة لست أنت هذه المرة إذا فعلت أنت فعلت أنا وإذا فعلت أنت هذه المرة جاءت المرة التي بعدها لا يفعل أو يصبح هذا في الأسرة معروف فلان لا 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 ما ولهذا كثير من الأعراس قد لا يدعى إليها الإنسان في العائلة ليه هادعون ليه ما عارفين هو لو دعونا ما جاء يبقى خلاص صرت قاعدة لكن أنت يضغط عليك خلاص هترى هذا يغضب إذا لم تحضر عنده وهذا عند كذا وهذا لا لابد أن تضع لنفسك قاعدة هي قاعدة الشرح هذا منكر ما أحضره حتى الثلاثة أيام ما أحضره ولو كان أخي في البيت أخذ عيالي وسافر مكان ما ولا أحضر حتى لو كان في البيت نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب.
نعم الله أكبر.
قال حدثنا عفان قال حدثنا
ولهذا قالت زوجه كثيرا ما تقول هذا يا رسول الله، فقال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن أشاء أقام ومن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغه. لهذا كان النبي يقول له مقلب القلوب وكذا، وكان يقول اللهم صرف اللهم صرف قلبي لطاعتك. وفيه جواز أو مشروعية الحلف بالصفة، فيحلف الإنسان بالاسم ويحلف بالصفة. نعم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول ذلك، فالإنسان ينبغي أن يكون حارسا على قلبه سائلا ربه حفظه، لأن القلب قد يتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا تقلبه، تكون اليوم على السنة وغدا على خلافه، تكون اليوم على الطاعة وغدا على خلافه، تكون اليوم على التوحيد وغدا على خلافه. سبحان الله يا إخواني، تذكرون عبد الله القصيمي الذي كان كاتبا ماهرا في الذب عن الإسلام، حتى قال له أظن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أو بعض العلماء الكبار لما كتب كتابا في ذب عن الإسلام قال له لقد قدمت مهر الجنة، يعني فيما أحسبك. تخيل كتاب في ذب عن الإسلام كان عظيما حتى قيل له ذلك. وما مات هذا الرجل إلا والعياذ بالله مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، يوما ما كان يكتب في ذب عن الإسلام ثم بعد ذلك فطعن في الإسلام. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قاتل علي يا أخوان، يوما ما أوصى به الصحابة ويوما ما قتل الصحابة، نسأل الله السلام والعافية. عمران بن الحطان تزوج امرأة خارجية من خوارج القعدة، فلما عتب في ذلك قال تزوجتها لأردها عن مذهبها، فردته عن مذهبه. فالعبد ما يأمن على نفسه، ولهذا قالوا الحي لا تؤمن عليه فتنة، حي ما تؤمن عليه فتنة، حي ما تؤمن عليه فتنة. ولهذا متى الإنسان ينجو؟ إذا مات هنا خلاص، حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان يخاف على نفسه، ومما يساعد على حفظ القلب دعاء الرب عز وجل أن يثبت القلب على الإيمان وأن يربط على القلب بالإيمان، هذه واحدة. الثانية السعي في أسباب ذلك، العلم ومجالس العلم وصحبة الأخيار والبعد عن الفتن والبعد عن سماع أهل البدع. يا أخوان المقطع الواحد قد يشوش عليك الحق، وقد لا يكون المقطع لصاحب بدعة، قد يكون المقطع لزلة عالم. كن عالم ولكن له زلة، فيأتيك أحد أبنائنا جاءني وأنا داخل مسجد اليوم يقول في هذه فتوى للشيخ فلان، يقول للشيخ العثيمين في المناظرة، مناظرة العلمانيين مناظرة أهل البدعة، هل هذه جائزة؟ وأن تكون علنا، هل هذه جائزة أم لا؟ هذه جائزة أم لا؟ فأجاب الشيخ جائزة، بل تجب، بل تجب، هذه واجبة. والذب عن الدين والذب عن الدين، وصار يتكلم الشيخ في مسألة الذب عن الدين. لماذا الابن أتى بهذه؟ لأن الابن سمع تكرارا ومرارا من سنين أن مناظرة أهل البدع الإجماع على خلافها، لكن بينا أن هناك مناظرة الإجماع على خلافها، وهناك مناظرة جائزة بمعنى الجدال بالتي هي أحسن، المناظرة التي تكون بين يدي السلطان، المناظرة التي قد يسألك ليشوش عليك حقا في محاضرة في كذا فترد عليه، أما تعالى أناظرك سنعقد مناظرة الليلة بين فلان وعلان على الملأ، هذه التي نهى عنها السلف. فإن كان الشيخ يقصد بالمناظرة وأظنه كذلك الجائزة، المناظرة على الوجه الجائز دعوة سلطان بحصول ما قد يطرأ عليك من مناقشة مبتدع يشوش عليك أمام الناس على حق تقوله فترد عليه أمام الناس، فهذا كله لا بأس. أو مناظرة لمن يأتي طالبا الحق، يأتي يقول يا شيخ أنا سأناقشك أنا على منهج جماعة التكفير والهجرة، ووالله يا شيخ لو أنك رددت على ما عندي والله لأعلنن التوبة، فجاء يطلب حقا. ولهذا ابن بطة ذكر التفصيل، وابن والأجر ذكر التفصيل، فيحمل كلام علمائنا ممن جوز على التفصيل الجائز. أما غير الجائز، إن كان يقصد شيء غير الجائز وهو أن يقول الرجل لي تعالى أناظرك في واحد إخوان يقول، أو واحد جهادي أو واحد تكفيري أو واحد تنظيم القاعدة يقول أنا أناظرك تعالى على قناة كذا وأناظرك، أو نلتقي في مكان كذا عام ونصور هذا تعالى أناظرك، فإن السلف نهوا عن ذلك وحصر إجماع على هذا. بل ولا الكلمة فضلا عن المناظرة، كما قيل لأيوب لما قال له الرجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، لأنه ليس مبتغي الحق، جاء يكلمه كلمة الجدال. ولما قيل لابن سيرين نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليسه على ما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال كرهت أن يحرف فيها فيقع ذلك في نفسي أو في قلبي. ولما جاء رجل إلى مالك قال لست في شك من ديني، وقال تعال أجادلك قال فإن غلبتني، قال تتبعني قال وإن غلبتك، قال اتبعتك، فنهى عن ذلك وقال وكلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما عليه لكذا. إذن عندنا المناظرة هذه على قسمين، فيحمل كلام علمائنا على هذا. طيب، فإن أبيت إلا أن تفهم أن العلماء العثيمين إنما يقصد عموم الكلام عموم المناظرة، قلنا إنما سبق من منهج السلف لهو مقدم على كلام العثيمين وكلام ابن باز وكلام الفوزان رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. ليه؟ لن نشك فيما أجمع عليه السلف لفتوى عالم ولزل عالم، لكن الظن أن العلماء إنما قصدوا الوجه الجائز، طالما أن هذه المناظرة لها الوجه الجائز ولها الوجه الممنوع، فيحمل كلام العلماء على الوجه الجائز. من جاء يطلب حقا، جاء يطلب حقا أبين له كما ذكر الدبطة وكما ذكر الأجر وكما ذكر غيره، لكن إن جاء يجادل تعال أجادلك ونشوف من اللي هيكسب وكذا، هذا ما أتى يبغي حقا. هذا لو أتيت بكل دليل هل سيستجيب؟ الجواب لا. إذن لماذا تناظره؟ هل الشيخ العثيمين يجوز هذا؟ أبدا. يبقى هذا محمول على الوجه الجائز. أما إن أبيت إلا أن يحمل على مطلق الأوجه، لا، منهج السلف لن نشك شيء، منهج السلف أقدم من العثيمين، منهج السلف أقدم من ابن تيمية، منهج السلف أقدم من أحمد بن حنبل، وهكذا. هذا منهج السلف قديم، ولهذا كل كتب السنة على عدم مناظرة ومجادلة أهل البدع. هات أصول السنن أحمد اللي تحفظونها كلكم، موجود فيها النهي عن المناظرة. إلا لكائي ينقد فق على هذا، الأجري ابن بطة، كل ذلك على عدم مناظرة أهل البدع. دعوه الصابوني هات كلامه في عدم المناظرة. يبقى إذن فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى محمولة على الجائزة منها، وهي أنه إذا أتى يبغي حقا، أو إذا حصل ذلك عن طريق السلطان أو غير ذلك من الأوجه الجائزة، أما غير ذلك فلا يجوز. تعالى أناظرك ونجتمع ونشوف من لا يغلب وكذا، نقول كما قال السلف: أما أنا فقد عرفت ديني، فاذهب أنت، أنا عارف دين، أنا ما أناظر عليه ولا أجادل عليه، خصوصا وأن صاحب الهوى لن يستجيب، وأنا أعلم هذا لأنه صاحب هوى لم يؤت من قلة أدلة حتى أبينها له، وإنما أتى من معارضة أدلة وعدم قبول أدلة. إذن ماذا أصنع أنا؟ أتي بألف دليل؟ طيب هو لن يستجيب، ألف دليل لن يستجيب. ثم إن كلامه قد يقع في قلب من يشاهد أو أكثر من كلامي أنا، فقد يكون فصيحا لبقا عند طريقة عرض وغير ذلك. واضح يا إخواني؟ واضح؟ فإذا سبحان الله الإنسان قد تأتيه، يأتي المقطع، قد يأتي كذا، قد تأتي شبهة. ده هذا إذا كانت لعالم، فكيف إذا كانت لمبتدع؟ هذه إذا كانت لعالم، فكيف إذا كانت لمبتدع؟ ولهذا من الأحمال التي يحملها الدعاة إلى السنة، من الأحمال القوية زلات علماء السنة، أن تجد الزلة العالم، خطأ العالم. فإن أهل الزيغ يفرحون به ويشكلون من زلة العالم قاعدة يردون بها الحق المحكم. هذا حمل، هذا حمل. فبجوار أنك ترد على أهل البدع والضلالات مقالاتهم، أيضا من جملة الأحمال زلات العلماء. هذا جاي لا جاء بفتوى لابن باز، هذا جاء بفتوى للعثيمين، هذا جاء بفتوى الألباني، هذا جاء بفتوى الفوزان، هذا جاء بفتوى حمل. صح يا إخوان ولا لا؟ ما يأتيك واحد لأنك تعالى يلا أنتم تحذرون وتقولون بعدم النقل من كتب البدع. طبعا من اللي بيقول بعدم النقل من كتب البدع وحرق كتب البدع؟ من يا إخوان؟ السلف، ما هو بعالم. تعالى الشيخ الفوزان سئل، ذكرت نقل عن سيد قطب يا شيخ أو كذا، فقال نقلت حقا ولا باطل؟ قال نقلت حقا. طيب قال خلاص. طيب هذا نقبله ولا نقبل ما كان عند السلف؟ نقبل ما كان عند السلف، نقبل ما كان عند السلف. فيأتيك بسدير، تعال الحقوا، تعال أبعائض القرن اللي بتحذروا منه، فلان من العلماء ذهب لزيارته، ها هل بدعوه؟ ما هو في أناس يجلسون ليسوا أتباع الفوزان وليسوا أتباع ابن باز، بل يستدلون بهذا ابتغاء الفتنة وابتغاء رد الحق على الفوزان نفسه. فقد يكون الفوزان رد عليهم وهم لا يعجبون الفوزان ويردون عن الفوزان، لكن لما يجد الزلة يفرح بها ويطير بها، فتكون حملا عليك. وطبعا معروف انت هتبدعه وهو عايزك كده، هتبدعه ولا لا؟ هذا الحويني اللي انت بتقوله كده، طيب الحويني يزور الشيخ فلان، ماذا تقولون؟ بدعه بقى، بدعه. لكن هل أنت تعلم، هل أنت بيّنت للشيخ فلان ضلالات الحويني أو ضلالات عائض أو كذا وكذا وأصر على الذهاب إليه؟ هل علم ولا ما علم؟ طيب هل علم وهو يريد دعوته وكذا ولا يريد ألفته؟ ما عرفش. إذا نسكت ولا تستدل حتى تعرف، لا تستدل حتى تعرف. لكنه حمل ولا لا يا اخوان؟ حمل. فمن الاحمال القوية على عواتق اهل السنة ان الخصم يأتيك بزلة العالم. الاخوان المسلمون ودخولهم الى الحياة السياسية ما كانوا يستدلون بكلام احد من اهل العلم، ترد ترد ترد. لما جاء حزب الزور ودخل الانتخابات، انت بتأتي بكلام العلماء وتأتي بكلام هو اتاك بقى بمذكرة للعلماء. الحمل هنا بقى ايه؟ ده حمل عظم، لان الاخوان على مدار 100 سنة ما قالوش قال الشيخ فلان. الاخوان ما عندهمش قال الشيخ فلان، ولا اصلا بيكلف نفسه نجيب ادلة. الاخوان هنفعل هنفعل، زي موضوع حماس. اظن كل الكرة الارضية من يوم 7 اكتوبر بتبحث، واللي حصل ان حماس جائز؟ لا مش جائز، ده فتوى العثيمين، ده فتوى شيخ ربيع، ده فتوى شيخ ابن باز، ده جهاد دفع، شروط جهاد دفع، قال شيخ الاسلام، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الامام احمد، جاء في المغني طحن، صح طحن، جهاد دفع، جهاد مش دفع، طب شروط، طب كذا. السؤال بقى، حماس عملت بحث ايه؟ مين اللي بيقاتل يا اخوان؟ اللي بيقاتل هشام ولا حماس؟ اللي بيقاتل مين يا اخوان؟ مش حماس؟ يعني المفترض انها تقاتل ببحث؟ عندها بحث بقى؟ جهاد دفع والاحكام وكذا. السؤال بقى، اديني عبارة، اديني قاعدة شرعية دافع بها حماس عن قتاله. اعطيني عالما انطلقت حماس بفتوى. ها فين؟ لا يوجد، لا يوجد. وانما خرج هؤلاء المتطوعون يتطوعون لماذا؟ لجماعة حماس بالنقاش، زي ما كان زمان فيه متطوع لجماعة الإخوان بكذا، زي زمان متطوع للبغدادي وتنظيم القاعدة بكذا، وهكذا. فلهذا بدلوا ماذا؟ بدلوا الأحكام الشرعية من أجل عيون حماس. لكن حماس لم تبحث المسألة، ولا الإخوان بحثوا المسألة. وكان من الشبهات بالمناسبة، عشان أعطيكم اليوم مسألة سبحان الله، كان من الشبهات أيضا عند من يريد برضه أن يقول بأن حماس ولاة أمور. حماس تقول لسنا ولاة أمور، لا يوجد دولة فلسطينية في غزة، ولسنا ولسنا. ويجي من ينتسب إلى المنهج السلفي يحاول أن يرقع، لابد يطلعهم راية، ما هو عارف فين، ما هو أدعياء السلفية بيعرفوا كده. هتقولي راية قدرة؟ عايزين نعملهم راية قدرة، عايزين نعملهم راية عشان نرضع السلفيين. هم اصلا قالوا احنا مش راية، ما احنا مش رؤساء امور، احنا مش رؤساء. وانت نفسك بتسمع السنوار رئيس حركة حماس، مش رئيس غزة، فضل ان يكون رئيس فلسطين، ده رئيس حركة من ضمن 10 حركات تقريبا على ارض غزة. فكان من الشبهات، ما هو بيفحروا بقى حماس، لا حماس ما يعنيهاش، حماس شايفك قاتل، حماس شايفة تستعين بالشيعة، حماس شايفة ايه بتعمله بتعمله، انت بقى استغل. ويجوز الاستعانة بالكافر والنبي قد استعان. حماس ما قالتش كده، حماس لم تقل نحن استعنا بالشيعة لان النبي صلى وحتى ولو كفار، لان النبي استدل بكذا واستعان بكذا. جميع البيانات عند ابو عبيدة ده بتاعهم ده الحمساوي، ذكر فيه مرة تبرير؟ ابدا، ولا له علاقة بهذا. لكن دول هم اللي بيستدلوا. فمن ضمن ما استدلوا به على الولاية في هذا قالوا ايه بقى؟ ها، وهذا رددنا عليه الحمد لله، لكن بقول لكم يعني هقول لكم كلامه وردنا عليه. لما قالوا طب ما الدول دلوقتي، طب ما مصر بتتفاوض معاهم وجايباهم وكذا مع حركة حماس مش مع السلطة الفلسطينية، يبقى ده دليل على انهم ولاة امور. بدليل ايه؟ ان الحكومة المصرية بتجيبهم وتوديهم وتجيبهم وتوديهم، التفاوض معروف انتوا عارفين، يبقى ده دليل على انهم ايه؟ ولاة امور. مع ان حماس بتنكر انهم ولاة امور، لا هم يطمون بدليل التفاوض. فرددنا وقلنا ايه يتفاوضون مع عصابة هي العصابة اللي قايمة بالايه بالقتال وكذا. فتتفاوض مع عصابة مش تفاوض مع ولاة أمور. طيب أمس أخرج وزير الخارجية المصري بأن حماس لا تمثل الفلسطينيين وحماس فصيل من الفصيل بل هي ماذا بل هي منبوذة من جل الفلسطينيين. ده الكلام ده كلام وزير الخارجية بالأمس وزير الخارجية المصري. فاحنا لن نحمل الشعب هذا. ولهذا حتى في التفاوض مع إقامة حكومة مع ما مع إلى آخره كل هذا ليس منه حماس إلا إذا وقع كاختيار مش ولاة أمور. إذا رفضوا إن هم قالوا هذا فصيل من الفصائل ده بل إن لو تجيبوا موجود الكلام هذا أنشر فيه. طيب ماذا تقول بقى يا ممكن تقول ولي الأمر إن دول ولاة أمور لأن مصر تتفاوض مع ولاة أمور. الشاهد يا أخوان يعني من هذا كله بارك فيكم أن هناك أناس. لكن لما دخل حزب النور هذه الحياة جاب مذكرة هو كان ينكر المذكرة دي أصلا اللي هو بقى كلام ابن باز لا كلام لجنة لا كلام العثمين وجاءوا بأشياء لا تسقط على هذا الواقع. إنما هي من باب إنكار منكر مش من باب عمل منكر. يعني ممكن نكون حزب هتعمل ترد على هؤلاء وهيسمح لك بأن ترد على هؤلاء وكذا. حتى العثمين يقول لو كنت وحدك هذا كله في إنكار منكر هتدخل تقول قال الله قال الرسول ادخل. لكن اسألوا عن ولاية المرء اسألوا عن قسم على دستور اسألوا على أن المرجعية ليست دينية اسألوا عن هذه الأشياء ما في. كلهم يجيبون بالتحريم 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 بالتحريم. فإذا حمل أن يؤتى بزلة عالم هنا بعبارة عالم هنا بمجمع العالم هنا. ولهذا يقال العالم محفوظ قدره وهذا اجتهاد لكن يرد على العالم ولا يصحح كلام العالم إذا خالف الدليل وإذا خالف منهج السلف لكن بشرط أن تكون أنت على يقين بأن هذا مخالف للدليل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقف نعم.